الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر. وكذلك البئر ينجس وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا، وقد ذكرته البارحة بنحو التفصيل. ينجس بالملاقات على المشهور فيهما، يعني في القليل والبئر. فيما يتعلق بالبئر هناك عدة أقوال في المقام. ذهب مشهور الأعلام، يعني مشهور بين القدماء، إلى النجاسة البئر ينفعل، عليكم السلام ورحمة. واستندوا إلى ذلك بأخبار سأتعرض لبعضها إن شاء الله تعالى تدل على شو، على وجوب النزح، يجب النزح لولا انفعال، لولا انفعال البئر بالنجاسة ليش بده يوجب النزح؟ فحينئذ ما سيأتي من منزوحات البئر هذا إن دل على الشيء فإنما يدل على ماذا؟ على انفعال البئر بالملاقات. هذا هو المشهور بين القدماء. القول الثاني وهو المشهور بين المتأخرين، واختاره من القدماء ابن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه. نعم، ايه بين المتأخرين، يعني بعد عصر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. عندنا مشهور المتقدمين، مشهور المتأخرين لبعد عصر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فهؤلاء ذهبوا إلى طهارة ماء البئر وعلى أنه لا ينفعل بالملاقات، طبعا إذا لم يتغير أحد أوصافه، فما حدا يجيب سيرة التغير. أما التغير بأحد أوصافه فهذا لا يفرق بين القليل والكثير. هؤلاء الذين ذهبوا إلى طهارة ماء البئر وعدم حصول النجاسة بالملاقات، عدم انفعاله بالملاقات، قالوا هذه منسوحات البئر من باب ماذا؟ الاستحباب. واستدلوا لذلك بأخبار، من جملة هذه الأخبار صحيحة ابن بزيع رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، طبعا أيضا أو يتغير لونه، يعني ما بفرق إلا أنه اللون. لما في كثير من الروايات يعني لم يتم التعرض لذكره من باب أنه هو أظهر أفراد التغير، أظهر أفراد التغير شو دغري اللون من هذا الباب. نعم في بعض الروايات مذكور لونه أو طعمه أو ريحه. فقال عليه السلام فينزح. طبعا هذا مع التغير، مع التغير أصلا لا خلاف في ذلك. فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. تعلم هذه الصحيحة عظيمة في الشأن، لأن له مادة. شوفوا العلة المنصوصة ها، والعلة لما بتكون منصوصة تضطرب بخلاف الحكمة، الحكمة لا تضطرب، العلة تضطرب وتسري. فحينئذ أي مورد من الموارد نرى أن له مادة فنقول أنه ماذا؟ لا ينفعل بالملاقاة. لأن له مادة. شوفوا بالنسبة للحديث صحيحة إسماعيل بن بزيع، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. أول شيء لا يفسده شيء، هذه نكرة. شيء شيء نكرة ولا لا؟ نكرة، نكرة واقعة في سياق النفي. اكتبوا لي اياها لانه هلا هي العمدة، هي العمدة هذه الصحيحة. ماء البئر واسع لا يفسده شيء، شيء نكرة في سياق النفي. النكرة اذا كانت في سياق النفي ماذا تفيد؟ احسن، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي شيء لا يفسده، لا يفسد أي شيء، واضح؟ نعم،
يقول ما يدخل فيك مسألة مجرد الملاقات.
لا، الملاقات يعني لولا ما سيأتي من استثناء فيمكن كذلك حتى التغير لا يفسده، لذلك استثناء. فأي شيء يتصور أحسنتم هو يعني بيجمعوا ملاقات في يعني أي نوع من أنواع النجاسة، أي فرد من أفرادها كذا، فهذا كله لا يؤثر في نجاسة البئر. ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إجا عنا استثناء، بدنا نأكد الاستيعاب والشمول والعموم على أن نكرة في سياق النفي تفيد العموم، على أن الاستثناء منه، على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب. يعني لو ما يجي هذا الاستثناء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، تعرفوا شو هذا بيشمل؟ العموم. يعني حتى لو تغير ريحه أو طعمه لا ينفع، لا يدخل للنجاسة، واضح؟ لولا الاستثناء. لكن جاء الاستثناء لأن هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ملاقات بل تغير أيضا بأحد أوصافه، مع ذلك يعني هذا هو مفاد العموم. حتى لو تغير ريحه أو طعمه فلا يحكم بالنجاسة، يعني هذا مما لا يفسد ماء البئر حتى مع التغير، لكن الاستثناء جاء. إلا فإذا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب. لولا الاستثناء لأيضا شمل عدم الإفساد فيما لو تغير ريحه أو طعمه. بعد، ولا ريب، ولا ريب أن المراد بالإفساد، ولا ريب أن المراد بالإفساد الاجتناب من جهة النجاسة، الاجتناب من جهة النجاسة، لأنه لا معنى لبيانه عليه السلام، لأنه لا معنى لبيانه عليه السلام غير ذلك، مما يرى ويعرفه كل أحد. أني هل ليش عم كتبكم يا لأنه سيتكرر عندنا وهو العمدة في المقام. نكرة في سياق النفي تفيد العموم على أن الاستثناء منه من الشيء قرينة على إرادة الاستيعاب، ولا ريب أن المراد بالإفساد الاجتناب، يعني هو الاجتناب من جهة النجاسة، لأنه لا معنى لبيان عليه السلام غير ذلك مما يرى ويعرفه كل أحد. بعد، على أنه لا معنى للاستثناء حينئذ إضافة إلى التعليل في ذيل الرواية. شو التعليل في ذيل الرواية؟ لأن له مادة. فهو علة منصوصة يستنبط منها. أن كل ماء له مادة فهو واسع لا يفسده شيء. كماء الحمام، مش هالحمام هلا المتعارف في منازلنا ها، وماء حنفية الإسالة، يعني الأنابيب هي الحنفيات في بيوتنا، وماء حنفية الإسالة، إسالة يعني التي يسيل منها الماء، فهذا له مادة، هذا له علة منصوصة، حينئذ لا ينفع علم، لا يفسد شيء إلا أن يتغير ماذا؟ أحد أوصافه. وببركة هذه العلة المنصوصة يتشكل قياس من الشكل الأول. أو قياس بالشكل الأول مؤطر هيك بصير. مثلا بالنسبة لماء الحمام، ماء الحمام له مادة صغرى، وببركة هذه العلة المنصوصة يتشكل قياس من الشكل الأول مؤطر ماء الحمام له مادة بين إلى صغرى، صغرى القضية. وكل ما له مادة واسع لا يفسده شيء. بين هلالين كبرى. نتيجة شو صار؟ ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. فإذا بالنسبة ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا يتغير ريحه أو طعمه فينصح كذا. هذا الشيء على السريع بقرأ اللي كتبته، نكرة في سياق النفي تفيد العموم شيء، على أن الاستثناء منه قرينة على إرادة الاستيعاب. لولا الاستثناء فحتى لو تغير ريحه أو طعمه لا يفسد. ولا ريب أن المراد بالإفساد الاجتناب من جهة النجاسة، لأنه لا معنى لبيانه عليه السلام غير ذلك مما يرى ويعرفه كل أحد على أنه لا معنى للاستثناء حينئذ إن لم يرد غير النجس. عفوا إن لم نعم إن لم يرد النجاسة إضافة إلى التعليل في ذيل الرواية لأن له مادة فهو علة منصوصة يستنبط منها أن كل ماء له مادة فهو واسع لا يفسده شيء كماء الحمام وماء الحنفية في الإسالة وفقد تنفع. على كل حال من جملة ما يدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى القاضم عليه السلام، سألته عن بئر ماء هذه الرواية. أما صحيحة ابن بزيع فمروية في الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث السابع، وأما صحيحة علي بن جعفر هذه التي سألقيها على مسامعكم مروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث الثامن عن أخيه القاضم عليه السلام، سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل، بقولوا زنبيل بقولوا زبيل، زنبيل زنبيل بالفارسي يعني السلي حاطب العراقي زنبيل او زبيل شو يعني جراب جراب، وقيل وعاء يحمل عليه عفوا وعاء يحمل فيه، فزنبيل او زبيل جراب وقيل وعاء يحمل فيه نفس الشيء يعني الجراب كان الإمام عليه السلام إذا أعطى أحد الأصحاب حكما يناسب التقية وآخر أعطاه الحكم الواقع فكان أحد الأصحاب مثلا يقول للآخر لما عم يذكر الحكم هو هذا الحكم مناسب للتقية مثلا بيقول له زرارة مثلا أو محمد بن مسلم لقد أعطاك من جراب النور، وذاك هذا الموافق للتقية أعطاك من جراب النورة، وذاك أعطاك من نبع صافية من عين صافية، أعطاك من عين صافية لما أعطى هذا المخالف للتقية أعطاه الحكم الواقعي فيقول أعطاك من عين صافية وهذا أعطاك من جراب النورة. سألت عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، والعذرة واضحة عذرة الإنسان فهي نجسة، أو سرقين أو سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال عليه السلام لا بأس، قال عليه السلام لا بأس.
سرقين إذا من السرقين هذا طائر.
لا يا شيخنا يشمل الطاهر والنجس لكن يحمل على النجس فقط ولا يحمل على الطاهر
في سياق الرواية.
لا لا سرقي مطلق طاهر ولا نجس، لكن ليش نحمله على خصوص النجس؟ لأن السائل علي بن جعفر يا شيخ هذا الفقيه هذا العظيم الشأن أجل من أن يسأل أن طاهر وقع في ماء بنجس طاهر سرقين سرقين نعم يعني هذا المدفوع المدفوع يعني سواء كان نجسا أم طاهرا. لا بالنسبة للطاهر مثل الزبل هذا السبل الطاهر، هذا سرقيم صاحب المدارك رحمة الله عليه، وفي غير المدارك أيضا قال إن السرقين وإن كان أعم من النجس. السرقين إذا موجود عندك الرواية شيخنا ضيف كلام المدارك، إن السرقين وإن كان في المدارك وغيرها، إن السرقين وإن كان أعم من النجس بل إلى ذلك الزبل الطاهر، وإن كان أعم من النجس كالزبل الطاهر، إلا أن المراد به هنا النجس، إلا أن المراد به هنا النجس، لأن الفقيه من هو الفقيه؟ علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه لا يسأل عن الطاهر، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. فإذا رواية أخرى في عنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذه الرواية مروية بالباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث العاشر، سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن خلاص تغير أحد أوصافه، وهذا لا خلاف فيه من أنه ينجس بالتغير أحد أوصافه. سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة، أو غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر، تنزح حتى يزول التغير. على كل حال من جملة الأقوال أيضا في البين الطهارة، إيه صح هو طاهر لكن يجب النزح، وجوب النزح تعبدا لكنه طاهر. هذا القول ذهب إليه العلامة رحمة الله عليه في المنتهى، يقول إنه طهارة واضح طهارة، فالنزع قلت في عنا أمر بالنزع، أمر ظاهر في الوجوب، فحينئذ يكون النزح من باب التعبد، يكون النزح من باب التعبد. طبعا في المنتهى شو قال العلامة؟ قال: لم نسوغ الاستعمال قبل النزح، قبل النزح لا نسوغ الاستعمال. في المنتهى شو قال العلامة؟ صح التزم بالطهارة لكن قال بوجوب النزح تعبدا. قال في المنتهى: لم نسوغ، يعني لم نجوز، لم نسوغ الاستعمال قبل النزح. صاحب الجواهر رحمة الله عليه شو عقب على هذا الكلام، يعني كلام العلامة في المنتهى لما قال لم نسوغ الاستعمال قبل النزح، قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه: فالاستعمال مشروط بالنزح شرعا، فالاستعمال مشروط بالنزح شرعا سواء كان عبادة أم غيره، فالاستعمال مشروط بالنزح شرعا سواء كان عبادة أم غيره، وتظهر الثمرة، لا بأس بكتابتها على كلام العلامة، وتظهر الثمرة. مثلا يقول صاحب الجواهر: وتظهر الثمرة مثلا فيما لو أصاب ثيابه، فيما لو أصاب ثيابه منه شيء، وتظهر الثمرة مثلا فيما لو أصاب ثيابه منه شيء فالظاهر صحة صلاته به، فالظاهر صحة صلاته به. ليش؟ لأنه طاهر. شفتوا الثمرة كيف بينت؟ فالظاهر صحة صلاته به. طيب في يتوضا من مية البئر، هي طاهرة، في يشرب منها قبل النزح؟ لا، لابد من النزح تعبدا، بعد ذلك يستعمل في الشرب او الوضوء. من هنا قال صح الجواب، نعم نعم لا يصح الوضوء به ولا يجوز شربه. هذا ليش؟ لانه قبل النزح. ولا تحصل الطهارة من الخبث به. لو واحد هو طاهر بدك تطهر منه ما بينفع، فكان حينئذ ما دام لم يتم النزح بعد كان طاهرا غير مطهر، كان طاهرا غير مطهر.
يعني
ما في مانع، هي عم تحكم بالطهارة. أيصلح الوضوء منها؟ ما في ميناء، هذا مطلقة، سواء كان قبل النزح أم بعد النزح، من قيدها بما بعد النزح. ليش الحال شيخوة بيها كل شيء من لهيده مخرج، هذه مطلقة يصلح الوضوء. اي نعم لا بأس، لا بأس بعد النزح، أما قبل النزح ففيه بأس. فإذا قال صاحب الجوار وتظهر الثمرة مثلا فيما لو أصاب ثيابه منه شيء، فالظاهر صحة صلاته به. إذن إذا أصابه شيء من ماء البئر هذا نعم لا يؤثر، يصلي بهذا الثوب الذي أصابه من ماء البئر شيء، فالظاهر صحة صلاته به، نعم لا يصح الوضوء به ولا يجوز شربه. ولا تحصل الطهارة من الخبث به، ولا تحصل الطهارة من الخبث به. ليش؟ لأنه قبل النزح، فيكون كماء الاستنجاء حينئذ، فيكون كماء الاستنجاء حينئذ. مثل ما بتعرفوا ماء الاستنجاء طاهر حتى وإن كان قليلا، طبعا إلا يكون مختلط بأجزاء النجاسة، هذا بحث في الرصد العملية بتعرف. فماء الاستنجاء طاهر، لكن لا يجوز، لا يصح التطهير به، ما بينفع، هو طاهر لكنه غير مطهر. هذا الكلام من الجواهر في المجلد الأول صفحة 203-204. على كل حال قال المصنف رحمه الله: وينجس القليل والبئر بالملاقات، بل كاد يقول على المشهور فيهما، بل كاد يكون إجماعا، ويطهر القليل بما ذكر، وهو هذا الذي ذكر ملاقاته الكر، لو لاقى الكر، وقد تقدم هذا، ملاقاته الكر على الوجه السابق. يا إخوان في كلام لابد أن يلاقي الكر، لبعض الأعلام كلام في المقام، قيل يطهر القليل بإتمامه كرا، يعني قديش مقدار القليل المتنجس؟ نصف كر، نرمي عليه نصف كر بصير كر المجموع فيطهر. وقيل يطهر بإتمامه كرا كما عن المرتضى وابن البراج وسلار، سلار الديلمي، ويحيى بن سعيد الحلي رحمة الله عليه، ونسبه المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، ونسبه المحقق الثاني إلى أكثر المحققين. فقيل يطهر بإتمامه كرا كما عن المرتضى وابن البراج وسلار ويحيى بن سعيد، ونسبه المحقق الثاني إلى أكثر المحققين، وهو مختار ابن إدريس، أنه يطهر بإتمامه كرا. ونسبه ابن إدريس، نسبه في السرائر، في كتاب السرائر، إلى المحققين، وهم بين قائل بعدم، مش بس الإتمام، هذا المثمن اللي هو أقل من كر، هذا المثمن سواء كان طاهرا أم نجسا. ابن إدريس كتبه في السرائر إلى المحققين وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المثمم طاهرا أو متنجسا. بالنتيجة هلا وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمم طاهرا أو متنجسا، وهو الظاهر من السرائر ابن إدريس، لكنه ابن إدريس اشترط فيها في السرائر كون الزيادة يطلق عليها اسم الماء، ما يكون النجاسة فيها مغيرة له. نعم بعضهم اشترط بكون المتمم هذا الذي يتمم القليل بحيث يصير المجموع كر، وبين قائل باشتراط كون الإتمام بالطاهر، يعني لابد أن يكون المتمم طاهرا. وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا أو عاليا عليه. نعم نعم ايه نعم حد ايه يعني طبعا اقل من الكر، عم تحكي المتمم بيكون اقل من كر كثير. خلص في ساعتها بقولوا ماشي الحد، يقولون خلاص اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذا دليلهم. نعم ايه نعم نعم خلص بلغ قدر كر خلص لم ينجسه شيء. هلا انا جبته لحتى بس من باب تستأنس عليكم ببعض الاقوام في المقام، يعني ما تفكروا والله كانه هذا شيء مسلم انه لا يطهر القليل الا بملاقاته الكر، تفكروا شيء مسلم هذا؟ لا، ابن ادريس نسبه الى المحققين واطلقوا في المتمم سواء كان طاهرا ام نجسا. لا هذا بير له حكايه خاصه، لما بنحكي لما يطهر القليل بما ذكر وهو ملاقاته الكر على الوجه الصابر بتقول والله كانه شيء مسلم. لا يعني هذا احببت ان اتي به من الجواهر. وكذا يطهر بملاقات، طبعا هذا الكر كلامنا في القليل، وكذا يطهر القليل بملاقات الجاري مساويا له او عاليا عليه، وإن لم يكن الكر وعفوا وإن لم يكن الجاري وإن لم يكن الجاري كرا عند المصنف، ومن يقول بمقالته فيه. ما اسمع بالنسبة للماء الجاري لا 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 مصرحين بهالعبارة سيد مطمئن، مصرحين انه الاتمام كيف يعني بتشوف قديش الماء القليل قديش بيجي مقداره فقديش بعد نحتاج ان نزيد عليه حتى يصير المجموع كرا. لا هو اني اتيت به فقط حتى ادفع توهم احد منكم انه والله كانه هذا شيء مسلم. لا مش مسلم، بل هذا نصب الى المحققين من الاعلام. على كل حال وكذا يطهر بملاقات الجاري يطهر القليل بملاقات الجاري مساويا له او عاليا عليه، وان لم يكن كرا عند المصنف وما يقول بمقالته في الجاري انه لا تشترط كريته. فبالنتيجة إذا لاقى الجاري القليل المتنجس كان ماء واحدا حتى لو كان الجاري قليلا، النتيجة متصل بالمادة. فهو هذا معنى نحن فرق بين الجاري والبئر. يعني الجاري نابع من الأرض، البئر نابع من الأرض، إلا أنه الجاري نبع مع السيلان يعني الجريان، فبصار جاريان. سبحان الله، بمجرد ما يصدخ عليه الجريان فضلا عن أنه نابع من الأرض إذا الحكم يختلف. لذلك هذه أمور فعلا يعني الفقه قوامه على التعبد. كثير من الأحكام هذه أصلا عقولنا قاصرة، أفهامنا قاصرة عن إدراكها. فإذا ومن يقول بمقالته في طبعا الشهيد الثاني الشارح ذهب اختار ما اختاره العلامة رحمة الله عليه من اشتراك ماذا؟ الكرية في الجاري، وإلا لنفعل، وإلا لنفعل، تذكروا. وأيضا بوقوع الغيث عليه إجماعا، يعني المطر هذا لا خلاف في هذا. من جملة الروايات صحيحة هشام بن سالم، هذه الصحيحة مروية في الوسائل الباب السادس من أبواب الماء المطلق الحديث الأول. صحيحة هشام بن سالم سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، يعني ينزل الغيث عليه فتصيبه السماء، فيكف يعني يتقاطر ويسيل قليلا قليلا، فيكف يتقاطر ويسيل قليلا قليلا، فيكف فيصيب الثوب. فقال عليه السلام لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. قال ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، بمطهر غيره مطلقا. الآن الكلام أول شيء بمطهر غيره يعني القليل الذي تقدم، فيما نقول بمطهر غيره، فيما نقول بمطهر غيره. المراد بغيره القليل، يعني كل ما طهر القليل يطهر، أو كل ما يطهر القليل يطهر البئر. كيف هناك تقدم في كيفية تطهير القليل، أنه يطهر بالجاري، يطهر بإلقاء كر عليه مثلا، يطهر بملاقاته الكر. تذكروا الأبحاث ما ذكرناه هناك يأتي هنا في البئر أيضا. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله قال وبوقوع الغيث عليه إجماعا، يعني لو وقع الغيث ماء المطر على القليل يطهر، كذلك لو وقع الغيث على البئر المتنجسة طهرات. فماء البئر ما يطهر القليل يطهر ماء البئر. طيب ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا. مطلقا هذا القيد، قيد مطلقا، إما من رجعه للغير أو من رجعه للمطهر. الغير، شو الغير قلنا؟ القليل. شو قلنا الغير؟ القليل. فإذا قلنا هذا قيد الإطلاق، هذا مطلقا قيد لغيره، يعني شو صار؟ للقليل، يعني صار بمطهر القليل مطلقا. هذا مطلقا شو بصير؟ يعني سواء كان مع التغير ام لا. هذا فيما لو ارجعنا قيد الاطلاق لغيره. فبيصير المعنى القليل يعني بمطهر غيره مطلقا، يعني سواء كان مع التغير او لا، فما يطهر صار هذا مطلقا لمين؟ قيد للقليل، صار قيد للقليل. نعم عند عن مين؟ سواء كان قليلا ما لها عم ما لها علاقة يا سيدي، خلي هذا الكلام. فهذا مطلقا قيد لغيره، المعنى ان القليل المتنجس، هيك صار الاطلاق. مش هذا الاطلاق مطلقا قيد لغيره، الغير شو هو؟ قليل. فمطلقا شو صار؟ سواء كان مع التغير او لا. فحينئذ الذي يطهر القليل سواء كان مع التغير او لا يطهر ايضا ماذا؟ ماء البئر. لكن هذا بعيد، رجع هذا القيد، هذا مطلقا قيد لمن؟ للمطهر، قيد للمطهر. فبصير المطهر مطلقا، مش اول شيء شو كان قيد لغيره، يعني غيره من هو القليل، يعني القليل مطلقا سواء كان مع التغير ام لا. الان لو خلينا هذا الاطلاق مطلقا قيد لمين؟ للمطهر. فصار المطهر مطلقا، شو يعني المطهر مطلقا؟ يعني الذي يطهر مطلقا، شو هو؟ سواء اكان جاريا فيطهر البئر، ام كرام يطهر البئر، ام مطار يطهر البئر. تحقق الامتزاج ام لم يتحقق الامتزاج؟ تحققت الدفعة ام لم تتحقق الدفعة؟ فيكفي الاتصال العرفي. فالمطهر مطلقا سواء كان جاريا كرا ما مطر غير، يعني تحققت الممازجة ام لا، تحققت الدفعة ام لا، فصار مطلقا قيد لمين؟ للمطهر. واما لو كان مطلقا قيد لغيره، يعني قيد للقليل، القليل مطلقا مع التغير او لا، طبعا الثاني هو الذي نريده في المقام. على كل حال، وهذا هو المشهور عند عند الاعلام، من ان المطهر لغير ماء البئر يطهر ماء البئر. في مقابل المشهور مثلا المحقق الحلي رحمة الله عليه في الشرائع، صاحب الشرائع قال لا لا، هذا اللي عم تحكوه انسوني اياه، الذي يطهر ماء البئر هو المسح فقط. هذا احكى المنزوحات التي سنستعرضها غدا ان شاء الله. يقول الذي يطهر البئر هو المسح فقط، هذا المحقق الحلي رحمة الله عليه. طبعا المشهور يقول الذي يطهر ماء البئر الجاري الكور ماء المطر وما أشبه ذلك، عرفتوا؟ والنفح أيضا. صاحب الشرائع المحقق الحلي قال لا، النفح فقط. الشهيد الأول المصنف للدروس أو العلامة، خلينا نحكي أول شيء العلامة رحمة الله عليه في المنتهى، قال لا، فاسمحوا لي دقيقتين لأنه مش غدا في منزوحة البئر. العلامة رحمة الله عليه في المنتهى ماذا قال؟ قال لا، الذي يطهر ماء البئر غير المسح. المسح نص عن اترك لي المسح، مش عم نحكي. الذي يطهر ماء البئر غير النزح هو فقط الجاني. هل عم تحكوا الكر ماء المطر؟ لا ما بعرف، خلص هذا سوريا. الذي يطهره هو الجاني بس غير النزح. طبعا النزح يطهره. شو قال في المنتهى؟ ما تشوفوا العبارة في المنتهى. قال هكذا: لو سبق إليها، يعني إلى البئر، نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به، يعني صارت البئر متصلة بهذا الجاري، فالأولى على التنجيس، يعني على القول بالتنجيس، لأنه لا يلتزم بالنجاسة، هو يقول بطهارة ماء البئر، ويقول ماذا؟ لأن ماء البئر لا ينفعل طاهر، لكن المسح يجب تعقدا. هكذا قال. قال على القول بالتنجيس فلا يطهره غير المسح، غير النزح يطهره، غير النزح لا يطهره إلا الجاري. شو قال؟ لو سبق إليها إلى البئر نهر من الماء الجاري وصار البئر متصلة به بالجاري، فالأولى على التنجيس، يعني على القول بالتنجيس، الأولى الحكم بالطهارة، لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه، كأحد أجزاء الجاري. شو بعد ذلك قال؟ قال فيخرج عنه حكم البئر، فحينئذ تلحقه أحكام الجاري. الشهيد رحمة الله عليه المصنف في الدروس اقتصر على الجاري والكر غير النزح. شو الذي يطهر ماء البئر غير النزح؟ اقتصر على الجاري والكر، لكن اشترط الامتزاجها، يعني الجاري والكر مع الامتزاج، مع الامتزاج وبعد بنحو الاتصال، بنحو الاتصال. قال رحمه الله في الذكرى، في الذكرى الشهيد الأول مصنف قال في الذكرى ونحوه أيضا قاله في الدروس هذه العبارة، يقول: أما لو ورد عليها، يعني لو ورد على البئر، أما لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى، يعني بحيث كان كل من الجاري والكثير متساويا، عفوا، كان كل من الجاري والكثير ماذا؟ مساويا للبئر. الجاري او الكثير بده يكون، يعني الجاري والكر، الجاري او الكثير بده يكون في حالة مساواة مع البئر، لا ان يكون عاليا عليه. عنده هذه الطريقة في هذه الصورة غير مطهرة. طبعا النزح مطهر، النزح مطهر، عم نحكي غير النزح. اما في البيان المصمم، في البيان ذكر في البيان ما ذكره هنا في اللمعة. شو قال في البيان؟ انها تطهر، يعني البئر تطهر بمطهر غيره وبالنزح، بمطهر غيره مطلقا وبالنزح. فإذا في الدروس وفي الذكرى اعتبر اشترط الاتصال، يعني بحيث لابد أن يكون كل من الجاري أو الكثير الكر أن يكون مساويا للبئر، لا أن يكون عاليا عليه، فحينئذ لا يحكم بالطهارة. هذا ما ذكره في الدروس وفي الذكرى. هكذا قال: أما لو ورد عليها على البئر من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى، فبد يكون في اتحاد، فبد يكون في اتحاد، يعني اتصال ما بين الكر وماء البئر المتنجس، متنجس والجاري وماء البئر، بد يكون في حالة ماذا؟ اتصال واتحاد، وإلا فلا. طبعا صح الجواهر ناقشوا في هذا الكلام، يعني حيث لو اجى الجاري من فوق او الكر من فوق ما عنده، ما بيطهر، بيتعين التطهير بالنزح حينئذ. الكلام انه يطهر بمطهر غيره، يعني ما يطهره، ما يطهر القليل فيطهر البئر وبالنزح ايضا. هذا الان ما احببت ان أستعرضه في المقام. وعلى كل حال قال المصنف رحمه الله: ويطهر البئر بمطهر غير مطلقا والطبح وبنزح جميعه للبعير، يعني نزح جميع ماذا؟ نزح جميع ماء البئر. طبعا النزح التفتوا بعد إخراج عين النجيسي، مش عين النجيسي موجودة بالبئر وأنا قاعد عم بنزح. لا، تفصيله يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.